بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في لقاء الأمس وفي اللقاء السابق شيئا من قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود، وقد أتاهم صالح يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن يدعوا عبادة الأصنام، وأيده الله سبحانه وتعالى بالناقة، وذكرهم صالح بالنعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليهم، قال: إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فما كان منهم إلا أنهم سخروا وتكبروا واستعلوا وبغوا في الأرض، كما قال تعالى: فعقروا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم. وسفه صالحا وما يدعو إليه، قالوا له: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فأعرضوا كما قال تعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وعاقبة من أنكر دعوة الرسل ولم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى هي الهلاك، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقد ذكر الله جل وعلا صيغ العذاب عليهم بصيغ مختلفة للدلالة على قبح ما صنعوا وجريمة ما ارتكبوا والأذاب الأليم الذي ذاقوه بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم. فنلاحظ ذكر لفظ العذاب والصيفة والصيحة والرجفة والصاعقة والطاغية، كلها تعبيرات متقاربة في المعنى للدلالة على شدة ما أصابهم من العذاب. ونجى الله جل وعلا المؤمنين، وذلك ببركة تقواهم وخوفهم من ربهم وخالقهم واتباعهم لنبيهم كما قال تعالى: نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل آيات تدل على أن التقوى هي طريق النجاح والفلاح. هذه القصة فيها عبر وفيها دروس، وهي زاخرة بالعظات غنية بالعبر. ومن أن صالحا عليه السلام بذل مع قومه غاية ما يستطيعه، ما بين ترغيب وترهيب، يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ كل شيء سواه، وقد داوم على هذه الدعوة دون يأس أو ملل إلى أن بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل. ومن جملة ما نستفيده أيضا أن العقلاء من الناس يعتبرون بآثار الظالمين ويربؤون بأنفسهم عن أن يسلكوا طريقهم أو يسيروا على هديهم أو يسكنوا حتى مساكنهم، خوفا أن يصيبهم ما أصاب أولئك الظالمين. ومن ذلك أيضا أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب واستقر في النفوس ولد ذلك شجاعة في نفس صاحبه، وإقداما وإقبالا وصراحة في الحق. ومنها أيضا أن العقلاء المخلصين يستعملون دائما في دعوتهم الأساليب المنطقية الحكيمة مع غيرهم، وهذا ما نراه واضحا في جدال صالح عليه السلام مع قومه، كما في قوله تعالى: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وأن صالحا سلك في دعوته لقومه أحكم الأساليب وأقومها وأقواها. ومن ذلك أيضا أن النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده إذا لم يحسنوا تسخيرها في طاعة الله فإنها تنقلب عليهم نقمة وعذابا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: كيف أحصن أبنائي الصغار من مغريات الحياة، حيث أن وضعي المادي لا يسمح لي أن أحضر لهم ما يرونه مع أصدقائهم من هواتف وألعاب وكماليات؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما يذكره الأخ السائل من ما يعانيه أمام هذه الحضارة التي تعصف بأولئك الأبناء والبنات، في الحقيقة هو أمر مؤلم، وذلك لأن الناس يتفاوتون. فمن الناس من يستطيع أن يأتي لأبنائه بمثل هذه الأجهزة التي قد تكون سببا لنفعهم وانتفاعهم وتعليمهم، وقد تكون على العكس من ذلك. فإذا هذه المسألة في الحقيقة هي مسألة تتعلق بمحاولة إفهام أولئك الصغار بأنه ليس بالضرورة كل ما عند الآخرين لابد أن يكون عندك، فقد يكون عند بعض الناس ما لا يكون عند البعض، وقد يكون عند ذوي الدخل المعتدل المتوسط ما لا عند تحتهم، وقد يكون هم كذلك ليس عندهم ما عند من هم أعلى منهم. إذن المسألة تحتاج إلى غرس القناعة في نفوس أولئك الصغار وأولئك الأطفال أو أولئك الشباب بأن ليس بأنه ليس بالضرورة أن ما عند الآخرين أن يكون عندنا. إذن مسألة القناعة وغرسها في الأبناء مسألة لابد أن تكون متجذرة في أصول الآباء، وأن لا يدعوا أبنائهم ضحية لكل ما اشتهى اشترى. لذلك قيل على سبيل الذم: أفكل ما اشتهيت اشتريت؟ الإنسان العاقل لابد أن يحسن التصرف في هذه الأموال، وأن يعلم كذلك أيضا غيره من الصغار والعقلاء أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون عنده ما عند الناس، بل هناك أمور كثيرة يمكن الاستغناء عنها، فيوضح لأبنائه مثل هذه المسائل ويغرس فيهم القناعة. إذا كانت المسألة مسألة هاتف فهذا هاتف كذلك أيضا بمنزلة ذاك الهاتف، وإذا كانت المسألة وجود برامج معينة فهي بحمد الله توجد في هذا وفي هذا. ولكن الأمر لما يغلب على الناس حب الظهور وحب إظهار أن عندهم ما ليس عند غيرهم، هذه هي المصيبة التي لا بد أن نحذر منها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: بخصوص التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية، قال لي الموظف أن البنك يشتري أسهم بناء على طلب العميل ويتملك هذه الأسهم ملكية تامة ويوقع العميل على وعد بالشراء، لكن لا يكون مجبر على الشراء، والهدف يقول من التوقيع على الوعد بالشراء هو في حال تراجع العميل عن الشراء يقوم البنك ببيع الأسهم في السوق لنفسه، وفي حال حدوث خسارة يتحملها العميل، وفي حال حدوث ربح يأخذها البنك لنفسه، فما الحكم؟
الحكم الشرعي في ذلك أنه متى ما كان هذا البيع بيعا صحيحا تمثل في تملك البنك للعين المراد بيعها، فإنه حينئذ يجوز الإنسان أن يبيع ما يملكه بربح، وللإنسان كذلك أن يقسط هذا الربح. فإذا اتفق البنك مع العميل على أن يشتري البنك صكوكا للعميل ثم بعد ذلك يبيعها لهذا العميل أو يوكل فيها للبنك لبيعها، فمتى ما تيقلنا أن هناك تملك صحيح من البنك فإنه حينئذ يجوز له إذا تملك هذه العين أن يبيعها، سواء أن يبيعها بأقساط مع الربح أو يبيعها بأرباحها. إذن فالمسألة إذا نظرنا إليها بحيث ما يتكلم به أو يدعى فإن البيع صحيح والمعاملة صحيحة. أما مسألة حقائق هذه الأمور فالإنسان ليس بملزم أن يصل إلى الحقائق أو إلى حقيقة هذا الأمر، يكفي أننا عرفنا أن البنك تملك وأنه سيبيع بعد أن يتملك، وأن المشتري له الخيار في أن يبيع بنفسه أو يوكل البنك في البيع، فإن البيع حينئذ بيع صحيح، وما يحصل من تبعات بسبب هذا فإن ذلك من تبعاته. فمثلا كما ذكروا في السؤال، لو أنه بالوعد تراجع المشتري عن إتمام البيع، لربما حينئذ يفرض البنك أو المستثمر هنا يفرض غرامة، وسبب هذه الغرامة التي وقعت للمشتري أنه أشغل البنك وضيع عليه وقته. لو أن البنك لم يأخذ رسوما على هذا التعامل لأصبح كل واحد يأتي يقول البنك أنا سأشتري، ثم بعد ذلك بعد أن يرتب البنك أمور البيع وكل شيء يأتي في آخر الحلقة ويقول أنا لا أريد أن أشتري، ها هنا سبب ضررا وألحق خسارة بالبنك، وذلك البنك يتحرز نفسه بأن يكلف العميل مبلغا لو أنه تراجع عن هذه الصفقة. إذن المسألة ننظر إليها إلى وجود شروط صحة البيع، فإذا وجدت شروط صحة البيع فإن البيع حينئذ يكون صحيحا.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا مريض بالسكر والضغط والقلب والدماغ وأمراض عدة، علي أيضا ديون كثيرة وفصلت من عملي، ويقول كرهت الحياة، أريد من فضل الشيخ توجيه نصيحة، وهل هناك أدعية أرددها وماذا أفعل؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يعافيك مما ابتلاك الله جل وعلا به، ونوصيك بعدة وصايا. أما الوصية الأولى فهي تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت وفي أي زمان أو في أي مكان، فإن التقوى هي علامة الفلاح ودليل النجاح وسبب التوفيق. وذلك إذا نظرنا إلى أثر الاستغفار والتوبة والإيمان لوجدنا أثر ذلك يكون عظيما. والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالوصية الأولى هي أن التقوى هي سبيل المخرج مما أنت فيه، والله سبحانه وتعالى جعل في التقوى فرجا، كما قال تعالى ومن يتق الله يكفر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الوصية الثانية هي الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الله سبحانه وتعالى كتب عليك هذا البلاء ووعدك بالأجر والثواب العظيم إن أنت صبرت على هذا البلاء. وذلك إذا نظرنا إلى ما قاساه الأنبياء عليهم السلام وصبروا على ما كذبوا جاءهم الفرج من الله سبحانه وتعالى. فالرسل كذبت كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك، ماذا صنعوا؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالصبر والإيمان يكون معه الفرج كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ومتى ما ضاقت الأمور أتى الفرج من الله سبحانه وتعالى. إذن الوصية الثانية هي الإيمان بالقضاء والقدر، والثالثة هي الصبر على البلاء، وذلك لأن المؤمن عندما يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يكون أثر ذلك عليه عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. الأمر الرابع أن الله جل وعلا يبتلي العبد حتى ينظر هل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هل يستغفر الله سبحانه وتعالى، هل يصبر على هذا البلاء، هل يتفكر ما سبب وقوع هذا البلاء عليه. فإنه ما وقع بلاء إلا بالذنب، وما رفع إلا بتوبة. فالإنسان يحتاج إلى أن يفكر في هذا الخلل وينظر في هذا البلاء حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنه ما هو فيه من البلاء. إذن نوصيك بهذه الوصايا، بتقوى الله سبحانه وتعالى، نوصيك بالاستغفار، نوصيك بالصبر، نوصيك أيضا كذلك بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا البلاء الذي يصيبك إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، وما أصابك من هذا البلاء فلا شك أنه سبب لرفعة درجاتك وتكفير سيئاتك وكثرة حسناتك وذهاب سيئاتك. فانظر إلى البلاء الذي أصابك نظرة طيبة يلهمك الله جل وعلا الصبر، ويوفقك إلى السبيل كي تدفع عنك هذا البلاء.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أمر بوعكة صحية، زكام شديد ورشح، ويقول: أنا معتاد على صلاة الجماعة في المسجد، لكن يقول: بالأمس واليوم لم أذهب للمسجد بسبب خوفي من أن ذهابي سيزداد علي الزكام والعطاس وأنا أصلي مع الجماعة، فما الحكم؟
الحكم أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة لا ينبغي للرجال أن يدعوها مع جماعة المسلمين، ولكن هذا الأمر الذي أمر به الشرع استثنى منه أحوالا، استثني من هذا المرأة، فالمرأة لا تلزمها صلاة الجماعة، استثني من ذلك المسافر الذي يسافر، في المسافر لا تجب عليه الصلاة في المسجد مع الجماعة، وإنما يصلي جماعة في رحله. استثني من ذلك من شغل بماله شغلا تعذر معه حضور الجماعة، فلو أنه كانت عنده إبل وهذه الإبل لا تحتاج إلا إلى قائد في هذا الوقت الذي أقيمت فيه الصلاة، فله عذر في أن يدع صلاته وأن لا يصلي مع الجماعة، لأن الإنسان مأمور بأن يحافظ على ماله وأن يحافظ على أعضائه. ولو أنه أراد أن يذهب إلى المسجد وكان بينه وبين المسجد مانع من سبع أو شيء يؤذي، فإنه لا تلزمه صلاة الجماعة. إذن صلاة الجماعة ما في المسجد إنما تلزم عندما تكون أسباب وهذه الصلاة موجودة والموانع عنها منتفية. فأنت قد ذكرت العذر الذي يمنعك من حضور الجماعة وهو عذر المرض، والإنسان إذا كان مريض ويخشى على نفسه أو يخشى على غيره من انتقال العدوى ونحو ذلك، فإنك حينئذ تكون معذورا عن تركك لصلاة الجماعة في المسجد مع جماعة المسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل وما الفرق يقول بين المقابر والمراقد؟
المقابر هي الأماكن التي يدفن فيها الإنسان، أما المراقد فهو مصطلح يعني ذكر فيما بعد القرون المفضلة ممن كانوا يبنون على القبور ويشيدون تلك الأبنية على القبور فيسمونها مراقد، وإلا فالمصطلح الشرعي لمن دفن وقبر وكان قبره على ما أمر به الشرع أن يسمى قبرا ولا يسمى مرقدا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول ذكر فضيلة الشيخ أنه ما وقع بلاء إلا بذنب، فكيف نفرق بين ابتلاءات الأنبياء والصالحين وابتلاءات باقي المسلمين بشكل عام؟
قول ما وقع بلاء إلا بذنب ليس معنى ذلك هو أنه لا بد أن تكون هناك معصية، ولكن المعصية والبلاء أحيانا والذنب يكون أحيانا بسبب التقصير في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فهو نوع من الذنوب، فكون الإنسان يقصر في النعمة هذا ذنب، لكن ليس كل ذنب يوجب العقوبة، فالذنب المقصود به هنا التقصير، وقل إنسان أن يخلو من تقصير، ولكن قد يكون كذلك أيضا وقوع الذنب بسبب ماذا؟ بسبب أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع شأن هذا المبتلى، كما قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم الابتلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن القاعدة العامة المضطردة أن البلاء يكون بالذنب، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه القاعدة جارية على كل الناس، والله جل وعلا يصطفي من عباده من يشاء ويبتليهم بالبلايا، وذلك حتى يرفع درجتهم ويعظم منزلتهم يوم القيامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة. سؤال أبو محمد يقول هل يجوز أن أجمع أكثر من نية في صلاة النافلة؟
جمع النيات لابد أن يكون محل نظر ومحل اعتبار. محل النظر أنه ليس بالضرورة أنه في كل شيء تعمله تجمع فيه نيات، بل الله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان بمجرد عمله الصالح، وإن لم يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك حصول الأجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك، قال رأيت وضعها في الحرام كان يؤزر، قالوا بلى يا رسول الله، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنه يؤجر، فليس بالضرورة. وكذلك أيضا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات قال حتى اللقمة يضعها في في امرأته، حتى اللقمة يضعها في في امرأته، فالإنسان يؤجر على أفعال كثيرة وإن خلت من النيات الظاهرة، ولكن إذا جمع مع نيته ومع عمله نيات أخرى كان ذلك لا شك أنه أفضل، لكن بشرط أن يكون ذلك من غير تكلف. لا يأتي الإنسان يفعل فعلا ويدخل فيه كل النيات، وسيتوضأ، قال سأنوي بهذه الصلاة ركعتي الوضوء، وأنوي بها تحية المسجد، وأنوي بها النافلة، وأنوي بها صلاة الاستخارة، وأنوي بها، هذا تكلف في النيات. ما هكذا كانت تؤتى، ما كان هكذا يفعل، ولكن كون الإنسان يجمع بين النيات هذا أفضل، أو كونه يفعل الفعل وينوي به النية الطيبة لا شك أنه أفضل. وذلك يروى عن بعض العلماء أنه كان يقول نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. وكان يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إن، أو ابن عباس أنه كان يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قعدتي. الإنسان إذا نام احتسب ذلك عند الله حتى يستيقظ للصلاة، حتى يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يؤدي الواجبات الشرعية والواجبات الدنيوية عليه بالنية الطيبة. لكن كل ذلك لابد أن يراعى فيه عدم التكلف في الجمع بين النيات. وهناك من العبادات ما لا يصح أن يجمع فيه النية، فلا يصح أن يجمع بين نية فريضة ونية عبادة. لا يأتي لصلاة الفجر ويقول والله أنوي أن هذه الفريضة وأنوي أيضا بها النافلة، لا، النافلة لها نيتها، حينئذ تتمايز عن نية ماذا؟ نية الفريضة، فالنافلة تتميز عن نية الفريضة، فلا يجمع بينهما في عمل واحد. لكن للإنسان أن يصلي إذا دخل المسجد أن يصلي السنة الراتبة أو السنة القبلية، أو يصلي بين الأذان والإقامة ويكتفي بصلاته هذه عن تحية المسجد، لأن المقصود هو أن تقع التحية، تحية المسجد. ولا بد أن نفرق بين العبادات التي تقصد لذاتها والعبادات التي تقصد لغيرها. فمثلا تحية المسجد عبادة تقصد لذاتها، وهي ماذا؟ وهي كونه يحيي المسجد. قد يأتي إنسان ويصلي الفريضة وبعد صلاة الفريضة يقول أريد أن أصلي تحية المسجد، نقول لا، خلاص قد حييت المسجد بالفريضة، فلا تأتي وتصلي ركعتين تزعم أنها تحية للمسجد. فهناك بعض العبادات تراد لغيرها ولا تراد لذاتها. كإنسان سيصلي صلاة الاستخارة، استخارة هي ركعتان يصليهما يقصد بها الاستخارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. ويشمل ذلك لو أنه أراد أن يصلي النافلة فيصلي النافلة ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة. إذن جمع النيات أمر طيب وحسن وملحظ لابد أن يلاحظه الإنسان حتى يعظم أجره ويزيد من حسناته، ولكن من غير ما تكلف كما يعني يدقق عليه بعض من ينصح الناس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أتعامل مع زوجتي وهي مبتلى بالوسواس خاصة في الصلاة.
في الحقيقة الحديث عن الوساوس وكيفية التخلص منها، الوساوس هناك قواعد مهمة جدا على كل من ابتلي بالوساوس أن ينتبه لها. أول قاعدة لا إعادة، هذه لابد أن تكون راسخة في نفس الموسوس، لا تعد الصلاة، لا تعد الوضوء حتى ولو انطبقت السماء على الأرض. وذلك لأن الشيطان ماذا يريده من الوسوس؟ يريد منه أن يبطل هذه العبادة وأن يعيدها مرة أخرى، فإذا رجع وأعادها أبطلها عليه مرة أخرى. فها هنا من أهم القواعد التي ينبغي على من ابتلي بشيء من الوساوس أن لا يعيد العبادة مهما حصل من خطرات وأفكار. ومنها أيضا أن الموسوس يقع وسواسه بسبب الشك، والشك تردد بين أمرين، ومن الذي يزيل هذا الشك؟ هو العالم. وذلك مشكلة الموسوس أنه يسمع النصيحة ولكنه لا يأخذ بها، ويسمع الحكم الشرعي ولكنه لا يطبقه. لماذا؟ لأنه لا ثقة عنده بهذا المفتي، ولذلك يقول لا، أنا لا يقع لي اطمئنان حتى أفعل كذا وكذا، حتى أعيد الوضوء، حتى أعيد الصلاة. طيب ما هي فائدة المفتي إذن والعالم إذن؟ الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجل الناس يسأل المفتي والعالم عن السؤال والعالم يجيبه، فيأخذ الإنسان السؤال، يأخذ الإنسان الجواب ويعمل به مباشرة، إلا الموسوس، فإنه يأخذ السؤال من هذه الأذن ويخرج الجواب من الأذن الأخرى، فلا يحصل له الانتفاع. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يستجيب لك العالم. الموسوس كالأعمى يحتاج إلى قائد يقوده، وهذا القائد هو العالم. فإذا أراد هذا الموسوس وهو بمنزلة الأعمى، لو أراد أن يترك كلام العالم فقد ماذا؟ فقد أصبح كالأعمى، أول حفرة تواجهه سيقع في هذه الحفرة. والسبب ماذا؟ والسبب أنه لم يستجب لهذا العالم. ومن ذلك أيضا أن هناك قواعد لا بد أن يحفظها هذا الموسوس، أنه يبني على الأكثر ولا يبني على الأقل. فإذا شك ثالثة أو رابعة نقول هذه الرابعة وليست الثالثة، إذا شك أنه غسل هذا العضو ألم يغسل هذا، نقول غسلت هذا العضو. والله سبحانه وتعالى لابد أن يفقه الموسوس أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يقبل من الإنسان العمل القليل. إذا كانت تلك البغية سقت الكلب فقبل الله منها فشكر لها فغفر لها، ويقبل الله سبحانه وتعالى توبة من قتل 100 نفس. أنت صليت صلاة ومع ذلك تشك أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الصلاة، هذا سوء ظن بربك وبخالقك. إذن هذه بعض النصائح والتوجيهات التي على الموسوس أن يحفظها وأن يفهمها، ويحصل له النفع إن شاء الله إذا أخذ بها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.